باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم هذه الترجمة سبقة يقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله تعالى أثنى عليهم بأنهم لا تلهم التجارة عن ذكر الله وعن أداء الواجبات ولم ينكر على التجارة فدل على مشروعية التجارة وأنه لا بأس بها. قال قتادة كان القوم يتجرون يعني الصحابة ومن بعدهم لكنهم كانوا إذا نبهم حق من حقوق الله لم تنهي التجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدي الواجبات ولا تنهي التجارة عن أداء الواجبات. فإذا أدى الواجبات فلا بأس بالتجارة. ذكر القصة أنه انفض الناس وهو يخطب هذا كله أنه في أول الإسلام قبل أن يعلموا ذلك ثم تعجبوا لما بين الله لهم ذلك. ويقال في حديث مرسل أن هذا كان لما كانت الخطبة بعد الصلاة. نعم.
باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعض أجر بعض شيئا.
نعم وهذه الآية الأمر بالإنفاق أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا الاستحباب والزكاة يجب إخراجها وما عزل ذلك فهو مستحب. وفيه فضل الله تعالى وإحسانه وأن الله تعالى يجزي ثلاثة الصدقة صاحب البيت رب الأسرة الذي كسب والمرأة التي تأمر به والخازن الذي ينفذ. ولهذا قال إن إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. الخازن هو المؤتمن على القتال قد يكون خادما وقد يكون غير خادم لا ينقص بعضهم أجر بعض كلهم أجر ثلاثة. الزوج له الأجر لأنه هو كاسب والمرأة لها أجر لأنها أنفقت والخازن له أجر لأنه يناول المسكين. نعم.
حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره.
نعم والمراد بالأمر هنا يعني من غير أمره الصريح أو الخاص لكن أذن فيه عرفا أو إذن عام. المراد تنفق المرأة فيما أذن فيه نطقا أو عرفا فيما أذن فيه بالقول أو كان يعرف من حاله أنه يسمح ويأذن جمعا بين الأدلة. فلو أنفقت المرأة منه وهو لم يأذن لها فلا يجوز لها ذلك حرام عليها. لكن إذا كان إذن عام قال تصدقوا بكذا أو تعرف من حاله أنه يسمح أو يكون طعام عادي يفسد لو ترك هذا لا بأس به. والمراد من غير أنه من غير أبه الصريح أو الخاص لكن الإذن العام والإذن العرفي لا بد منه قال إذا أنفقت المرأة من كسبها من غير أمره، يعني من غير أمره الخاص أو الصريح مع الإذن العام أو الإذن العرف، فلها نصف أجله، لها نصف أجله، يعني يكون نصفان، له نصف وله نصف، يعني يكون الأجر بينهما ولا يجب من ذلك التساوي، يعني يكون لها جزء من الأجر وله جزء من الأجر، فهما جزءان. نعم.
باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه.
أو عندك أول في همزة ولا بدون همزة؟
بالهمزة.
ها؟
بالهمزة.
هكذا عندكم؟ نعم. جعله وينسأ له في أثره بدون همزة، هذا المعروف. باب من أحب البسط عن التوسع في الرزق، يعني فليصل رحمه. من أحب البسط في الرزق والتوسع فليصل رحمه، هذا تحديد الترجمة. ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، يحصل له الأمرين. إذا أحب البسط في الرزق وينسع له في أثره يعني التأخير، يعني التأخير في الأجل، ففي فضل صلة الرحم، وأنها سبب فضل صلة الرحم وأنها سبب في بسط الرزق وزيادة في العمر والبركة فيهما. وفي أن صلة الرحم سبب في أمرين، بسط الرزق والتأخير في الأجل. الهمزة يعني لا يوجد الهمزة، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. فصلة الرحم يحصل بها فائدتان، الفائدة الأولى بسط الرزق، والفائدة الثانية التأخير في العمر، تأخير في الأجل. نعم.
باب شراء
بركة. نعم. الرحم هو القرابة، القرابة من الأب أو من الأم، وعمود النسب الأب والأم هما أقرب الناس رحما، ثم الآباء والأجداد والجدات والأمهات، ثم الأبناء والبنات وأبناؤهم، ثم الإخوة وأبناؤهم والأخوات وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم والأخوة وأبناؤهم، فهي الأقرب في الأقرب. والرحم والصلة يصلهم بما يعني ب تصل تكون بتفقد أحوالهم والسلام عليهم وإجابة دعوتهم والنفقة على المحتاج منهم ووعظ جاهلهم، كل هذا ويكون مثلا بالصلة بزيارتهم وبعث السلام إليهم والهدية إليهم والإنفاق على من كان محتاج ومكان بعيد أو يتصل به عن طريق الهاتف، كل هذا نصيب. نعم. نعم. المعروف أنه في الخطبة نصلي تحمل على أنه يعني ونحن نصلي أنه يعني تحمل هذه على رواية الأخرى، قالت عندك ونحن نصلي تحمل على أنه يعني نريد أن نصلي إذا كانت الصلاة على الخطبة، أو فقط نصلي يعني قد صلينا والخطبة تابعة للصلاة، الرواية الأخرى كلها فيها دليل على أنه خرج وهو في الخطبة. نعم. نعم. فله نصف أجله ولها النصف الثاني، له النصف نصف ما أنفقه، ولازم من هذا التساوي، يعني جزءان يكون الأجر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أشتري الذهب ببطاقة الصراف الخاصة؟ يقول خصوصا وأنهم يقولون هذا المبلغ المشترى به بواسطة البطاقة لا يدخل لحساب البائع إلا بعد ربع ساعة تقريبا.
إذا كان لا يدخل الحساب فلا، إذا كان يدخل الحساب في الحال معناها قبضة، أما إذا كان لا يدخل الحساب فلا يجوز. نعم.
يقول السائل ذهب بعض الإخوة إلى دولة البرازيل فوجدوا أن الذين يقومون بذبح الدجاج من المسلمين، ولكن يسمي أحدهم عند أول دجاجة يذبحها ولا يسمي على ما يتبعها من الدجاج، يقول لأن هذا يشق عليهم.
لا يجب أن ينبهوا على هذا، أما إذا كان مسلم الحمد لله، لكن ينبغي أن ينبههم فيه. نعم.
يقول السائل: إذا كنا جماعة وأكلنا لحم جزور ثم توضأنا إلا رجلا واحدا كان على مذهب الشافعي فلم يتوضأ وكان أقرأنا لكتاب الله جل وعلا، فهل يجوز أن نصلي خلفه؟
نعم، إذا كان يعتقد هذا كان طالب علم أو يقلد من يرى هذا فلا حرج، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا كان يرى هذا كان طالب علم يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء ظهر له من الأدلة أو هناك من أفتى فلا بأس. ثبت أن الرشيد صلى بالناس وقد احتجب، رشيد هارون الرشيد صلى بالناس وقد احتجب، وقد أفتاه أبو يوسف صاحب الأكل لأبي حنيفة بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، فصلى خلف أبو يوسف وهو يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، صلى خلفه من لا يرى، يعني أبو يوسف أفتاه لأن الحجامة تنقض الوضوء، وهناك من يرى أن الحجامة تنقض الوضوء فصلوا خلفه، فتركوا رأيهم لرأيه، فلا حرج، مسألة خلافية. وكان يرى أنه لا ينقض الوضوء أو أفتاه أحد بذلك فلا. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى من إحدى الدول سيارة ولم يكن ذا خبرة بالسيارات وقد أثنى بائعها عليها، يقول: فاشتراها فلما رجع إلى بلده أخبره من له خبرة في هذا المجال أنها سيارة سيئة ومغشوشة، يقول: وكان المشتري لم يعطي البائع كامل المبلغ، فهل يجوز له أن يمنعه من باقي ماله مقابل ما حصل من عيب في السيارة؟
لا، يرده، يفسخ البيع، يفسخ البيع غير صحيح. إذا كان غير موصوف بأوصاف أو كان معيب يفسخ البيع، غير صحيح. نعم.
يقول السائل: من نسي أن يسمي على الذبيحة هل تكون ميتة؟
الصواب أن الناس معكون عنه. المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قيل إن ترك تسمية، إذا ترك التسمية عمدا أو سهوا فلا تصح، وقيل إذا ترك تسمية عمدا أو سهوا فهي حلال، وقيل إذا تركها، وقيل إنها قيل إن حلال مطلقة، وقيل إنها ليست بحلال مطلقة، وقيل بالتفصيل وهو أنه إذا تركها عمدا فلا تصح، وإذا ترك نسيا فتصح، ولعل هذا هو الأرجح، إذا تركها نسيانا أو جهلا فلا حرج، فالذبيحة صحيحة، هذا أعدل الأقوال. قيل إن التسمية واجبة مطلقة، وقيل ليست بواجبة مطلقة، وقيل واجبة ثم تسقط مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم.
يقول السائل: الزيادة في العمر لمن وصل رحمه هل هي زيادة حقيقية؟ فهل يزيد من كان عمره 60 بصلة رحمه أكثر من 60 سنة؟
نعم، زيادة حقيقية. قال بعض العلماء إن الزيادة يعني زيادة البركة، وقال آخرون الزيادة أن الزيادة زيادة حقيقية، وأن الزيادة هو المزيد، كل منهما كتبه الله، فكتب الله في اللوح المحفوظ أن هذا يزيد عمره بالسنة وهذا ينقص عمره بالقطيعة، فمكتوب هذا سبب ومسبب جميعا، مكتوبان كلاهما مكتوبان، وأن هذا يطول عمره إلى كذا بالسنة. نعم.
هذا رجل أرسل بهذه الورقة وهي تحوي قصة لاختصار فيها أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي مريضة جدا وعجز الأطباء عن علاجها، تقول: في ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها زينب رضي الله عنها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها قد شفيت تماما، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 13 فردا، وذكر في أسفلها: وصلت هذه الرسالة إلى صاحب رتبة عسكرية فوزعها فحصل على ترقية، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته، وكل ذلك خلال 13 يوما.
وصلت إلى عام. وش فيها الرسالة التي تنشرها؟ الرؤية وش فيها الرسالة عشان تنشرها؟
يقول: انشرها 13.
الرسالة فيها الرؤية بس؟
فيها الرؤية هذه، فيها
أنها
وصلت لفلان حصل
له
كذا، وصلت
لفلان
فأهملها.
هذه الخرافات، يجب إحراقها، عدم العمل بها، خرافة. ها؟ لا. وفق الله جلاله، وفق الله جلاله، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع برد ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان بيع التأجيل، بيع وشراء التأجيل، النسيئة المراد به التأجيل. بيع التأجيل وشراء التأجيل جائز، وهو كالإجماع من أهل العلم. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية تسمى آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وهي دليل على بيع التأجيل. والمؤلف رحمه الله عبر بشراء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل بشراء التأجيل، شراء بالنسيئة يعني بالأجل، فبشراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بالنسيئة فهذا دليل على الجواز، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فالمؤلف رحمه الله عدل عن قول باب الشراء بالنسيئة أو البيع بالنسيئة إلى قوله شراء النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن النبي باشر بيع النسيئة، شراء النسيئة، يبين أن النبي باشر بنفسه الشراء بالتأجيل، فدل على أنه جائز، وهو كالإجماع من أهل العلم، كان في خلاف قديم ثم زال، هو بالإجماع، وهو سمى بيع التقسيط، وسواء كانت الأقساط شهرية أو أقساط سنوية أو القسط، مثلا يبيع بالمقسط كل سنة يحل قسط، أو في ستة أشهر يحل قسط، أو كل شهر يحل قسط، أو كل شهرين يحل قسط، هذا يسمى تأجيل. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل، اشترى طعاما إلى أجل، دل على أنه جائز. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث في ثلاث أحكام واضحة. حكم الأول جواز معاملة أهل الكتاب والشراء منهم والبيع عليهم، جواز معاملة اليهود والنصارى والبيع منهم والبيع والشراء منهم وعليهم، وأن ذلك ليس من موالاتهم، لا يعتبر هذا من موالات الكفار، البيع والشراء هذه معاملة ليست موالاة. الموالات هو أن يعاشرهم، يجعلهم أصدقاء له، يعاشرهم ويزورهم ويزورونه بدون سبب، يجعلهم أخلاء وأصدقاء له، هذا الموالات. أما البيع والشراء معهم هذا ليس من الموالات في شيء. البيع، الحكم الثاني جواز البيع والشراء بالنسيئة وهو الأجل، وهذا هو الحكم الذي ترجم له مالك، جواز البيع والشراء بالنسيئة وهو الأجل، يعني جواز البيع والشراء الأجل. الحكم الثالث جواز الرهن في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فدل على جواز الرهن في الحضر. فإن قال قائل: وكيف تقول في قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، بين أن الرهن يكون في السفر. فالجواب أن هذا وصف أغلبي، لأن الغالب أن الرهن يكون في السفر لعدم وجود الكاتب، هذا ليس قيدا وإنما وصف أغلبي. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، لأن الغالب أن الرهن يكون في السفر لعدم وجود الكهف. وهو مثل قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قيد القصر حكم القصر في الصلاة بالخوف، هذا وصف أغلبي في ذلك الوقت أو منسوخ. أولا أن القصر في الخوف ثبت في القرآن، والقصر مع الأمر ثبت في السنة. ومثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فإن كون الربيبة في الحجر وصف أغلبي، وإلا بنت الزوجة محرم سواء كانت في حجر الإنسان أو ليست في حجر، لكن نص على كونه في الحجر هذا وصف أغلبي. وأما الحديث الثاني هو حديث أنس رضي الله عنه في أن النبي مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير وإهالة سنخة يعني شحم وتغيرة الرائحة، شحم وتغيرة الرائحة، وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحاجة. وهو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الشدة حتى إنه مات ودرعه مرهون عند يهودي اشترى به شعير شعيرا لأهله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى زوى عنه الدنيا لما له عند الله من الكرامة عليه الصلاة والسلام. يقول: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درع له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حر، وإن عنده لتسع نسوة. وفي هذا الحديث جواز أكل طعام اليهود وغيرهم مما يغلب عليهم التعامل بالحرام، فإن اليهود يأكلون السحت ويأكلون الربا ما لم يعلم بأن هذا الطعام وهذا المال بعينه سرقة أو ربا أو غصب، فإنه لا يأكله ولا يشتري. أما إذا جهل الحال فإنه لا بأس بأكله وكذا شراه، إذا جهل حاله لا بأس أن يأكل طعام إذا دعا إلى طعام، ولو كان طعام هذا الشخص يتعامل بالحرام أو هذا الشخص فاسق أو كافر فإنه يأكل من طعامه، إلا إذا علم أن هذا الطعام بعينه من الحرام من الربا أو من الغصب أو من السرقة فلا يأكل ولا يشتري. كذلك البيع والشراء معه، إذا علم أن هذا المال مسروق لا يشتري، لكن إذا لم يعلم فإنه في حل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى على اليهود واشترى غنما من مشرك. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى خبز الشعير وإهالة السنخة ودعته يهودية إلى طعام وأكل، قدمت له شاة مسمومة نعم وأكل منه، واليهودية تأكل السحت وتأكل الربا. نعم.
باب كسر الرجل وعمله بيده. حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب
قال حدثني
إسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب.
حدثني ابن وهب ما في علي، صانه ليس علي، صانه عبد الله بن وهب المصري. اتضح هذا مراجعة التهذيب والقسطلاني. الصواب حدثني ابن وهب مو بعلي، ابن وهب وهو عبد الله ليس علي. نعم.
حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف المسلمين فيه
وأحترف من الحرف نعم
وأحترق للمسلمين فيه.
نعم. وهذا مما لا خلاف فيه أن من شغل بأمر المسلمين يعطم بيت المال، من شغل بأمر المسلمين يعطم بيت المال كالوالي والقاضي والمدرس وغيرهم والداعية ورجال الحسبة، كل هؤلاء شغلوا بأمر المسلمين يعطون من بيت المال رواتب بيت المال، كذلك ولي الأمر يفرض له بيت المال. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه له حرفة، يشتغل يكسب كل يوم ما يكفيه لأهله ولأولاده، ولهذا لما حصل بينه وبين عمر منافسة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد منهم أن ينفقوا جاء عمر بنصف ماله فقال ما أبقيت لهم، قال أبقيت لهم نصف مال. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله فقال ما أبقيت لها؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أصدقك أبدا. وقال العلماء إنه لا بأس أن يصدق لسان جميع ماله إذا كان له حرفة يستطيع نفسه كل يوم. أبو بكر يستطيع نفسه كل يوم بأسه يا أولادي كل يوم بيومه نفسه. ولهذا صدق بجميع ماله. أو كانت عائلة كانوا يصبرون. وإلا فإنه لا يجوز لها أن يصدق بجميع ماله وفي أولاده تكفف من الناس لا يجوز إلا في أهل الحال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك لما قال إن من توبة أن أخلع من مالي قال أبقي بعض مالك وهو خير لك. فأبو بكر يغتسل كل يوم ما يكفيه. ولهذا قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مغنى في أهلي. يقول عندي حرفة بيدي حرفة أشتغل وأكسب لكن الآن شغلت بأمر المسلمين ولي الخلافة فلا يستطيع يذهب يحترف يترك أمر المسلمين. ولهذا قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف المسلمين فأحترف المسلمين فيه. ويقال أن جاء في كتب التاريخ أنه قال لا أترك أهلي يضيعون. فقالوا كيف تترك أمر المسلمين؟ قال لا أترك أهلي يضيعون. فقالوا قال الصحابة نجعل لك كل يوم درهمين رضوا له درهمين. فالوالي ولي الأمر يعطى يفرض له بيت المال يأخذ بيت المال لأنه مشهور بأمر المسلمين. الوالي والي الإمام العام والي البلد أمير البلد والقاضي والمدرس والداعية كلها والطلاب الذين شغلوا بطلب العلم كلها لا يعطون من ذلك بيت المال. والأئمة والمؤذنون نعم. والشاهد من الحديث أن أبا بكر كان يحترف ويعمل ويكسب بيده. يعني ترجم الباب وكسر الرجل وعمله بيده. إن كسر الرجل وعمله بيده من أفضل المكاسب ومن أحلها. فالإنسان يكسب بيده. كما سيأتي في الحديث الآخر ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فأبو بكر كان يحترف ويعمل ويكسب بيده. لكن لما شغل بأمر المسلمين أكل من بيت المال نظر تفرغا. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة.
نعم يعني قيل لهم لو اغتسلتم يعني في يوم الجمعة. وهذا تجده بعض العلماء القائلين بأنه يجب غسل الجمعة على العمال الذين لهم روائح. ولهذا كان الصحابة عمال أنفسهم فكان يكون لهم الريح فقيل لهم لو اغتسلتم يعني يوم الجمعة. وقالوا إن غسل الجمعة واجب على العمال الذين لهم روائح. وقال آخرون إن غسل الجمعة واجب على كل أحد واستدلوا بحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم. وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحق استدلوا بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو غسل أفضل. أقوال ثلاثة في غسل يوم الجمعة. هذا الحديث دليل من قال إنه يجب على العمال الذين لهم روائح يجب لهم روائح دون غيره. الشاهد من الحديث أن الصحابة يعملون بأنفسهم كان الصحابة طلع عمال أنفسهم كانوا يعملون ويكسبون بأيديهم. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حدثنا يحيى بن موسى
في حصر أن ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. استدل في بعض العلماء على أن أفضل المكاسب ما يكسبون الإنسان بيده. قال آخرون أفضل المكاسب التجارة. قال آخرون أفضل المكاسب الحراسة والزراعة. في هذا الحديث فيه نفي. قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. الدليل على تفضيل العمل باليد وأنه من أفضل المكاسب وأحلها. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده. كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام. كان زكريا نجارا. فالأنبياء يعملوا مهن فالمهن ما في عين. مثلا النجار أو حداد أو صواب أو فراج أو قصاب، كل هذه أعمال حرف ما فيها، مثل أيضا حرف الجديدة التي جاءت الآن ما كانت موجودة، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون بناء، يكون بلط، يكون دهان، هذه حرف. نعم نعم نعم. كذلك إذا كان يصنع طعام في مطعم يطبخ ويبيع، كذلك عمله بيده. نعم كذلك يطبخ، لكن لا، المهم يكون هي أكسر، يعني كله منه يكسر بيده، هذا المقصود من الحديث. بعد مسألة الأكل شيء آخر، يكون هي يأكل نفسه يطبخ نفسه. نعم.
حدثنا يحيى بن
منصور، يقول عليكم صاحب مطعم، ما في معنى صاحب مطعم يطبخ يبيع ويكسر. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال
الناس يعيبون بعض الناس في نجد عيب الجزار، يرى أنها مهنة رديئة، يكون جزار أو يكون صواب صائب، وهذه ليس الصواب، ما فيها عيب إلا الحجام. الحجام هذه مهنة رديئة، ولهذا قال تصل الحجام الخبيب اللي يمتص الدم، هذه مهنة رديئة لكنها ليست حرام. تصل الحجام الخبيث يعني رديء، الخبث يأتي بمعنى الرداء ويأتي بمعنى التحريم، والمهر البغي خبيث لا يعني حرام، وكسب الحجام الخبيث يعني كسب الرديء. نعم.
حدثنا
الغسال كل عدد، والغسال مهنة مهنة شريفة، الغسال في نعم نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه
أخبرنا معمر
عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده.
نعم. وكان يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، كان بعض العرب يعيبون بعض الصناعات، وهذا من جهل، صناعات مباحة شرف لا عيب فيها، الجزارة والخرازة والحدادة والنجارة كلها شرف، الشرف العيب هو الإنسان يكون أعلى على الناس، يجلس في كفة الناس يشحذ الناس، هذا العيب، وهو يستطيع العمل. أما المهن فليست عيبا، هي شرف. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم أحبله.
نعم. فهذا أيضا كذلك هذه من المهن، والإنسان يأخذ حبله ويحتطب من البر الحطب ويبيعه، أو يحتش الحشيش الأخضر ويبيعه، كان يفعله الصحابة، يفعلون هذا، كان النبي إذا حث الصحابة على الصدقة صار أحدهم يحامل، يصبح حمالي أيضا كذلك، الواحد يحمل على ظهره ثم يكسب ويتصدق منه وينفق على أهل منه، يكون حمالي يحمل بعض الأغراض الناس، أو يحتطب الحطب يفعل الصحابة من البر، أو يحتش الحشيش، وكان أهل نجد كذلك يفعلون هذا في العهد القريب، كانوا يحتطبون ويحتشون الحشيش ويبيعونه. نعم.
باب السهولة والسماحة بالشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد المطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
نعم. هذا في الحث على السهولة والسماحة الشراء والبيع والاقتضاء، ولهذا قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اشترى وإذا اقتضى، اقتضى يعني طلب قضاء حق يطلبه بسهولة وعدم إلحاح، عدم إلحاح، هذا مطلوب. رحم الله يحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون دعاء له بالرحمة، والسهولة والسماحة متقاربان، ومراد السماحة ترك المراجعة ونحوها، جاء في الحديث الآخر من طلب حقا فليطلبه في عتاق واخر. في الحديث الآخر غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع. ذكر الشرح حديث طول السماحة والسهولة. حديث إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. في عند النسائي من حديث عثمان أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وهذا في الحفظ على السماحة والمعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحفظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. ينبغي الإنسان يكون عنده سهولة وسماحة في شرائه وفي بيعه وفي طلب قضائه حقه من الديون التي على الناس، لا يكون بإلحاح بإلحاف وإنما يكون عنده سماحة وسهولة. نعم قد يكون هذا في الغالب حسن قد يكون يعني ما لم يتيسر له هذا البحث عنه. نعم نعم.
باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدث أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخمر أم أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك الربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي
وتابعه شعبة إلى قول نعم
سم
اقرأ وتابعه نعم وتابعه
وتابعه شعبة
نعم
عن عبد الملك الربعي
نعم
وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي
نعم
أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر.
هذا كل اشطب عليه القراءة الأخير من قوله وتابعه هذا زائد وتابعه شعبة إلى قوله تجاوز عن المعسر.
هذا مو من الحديث
نعم هذا زيادة. تقرأ لي قبله وقال أبو عوانة قبله وتابعه شعبة الأولى وتابعه شعبة
وتابعه شعبة وعن عبد الملك الربعي
نعم هذا أكرر مرة ثانية ثاني مكرر نعم.
وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي
نعم
أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر.
الاشتلط عليه تكرار مع هذا تكرار الاشتلط عليه تكرار مع ما سبق. وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. بعدها عادته وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي وقال أبو عوانة تكرار نعم كرر مرتين. أي اللي ما عنده تكرار لا بس لكن النسخة هذه فيها تكرار. سيأتي اقرأ وقال نعيم كمل
وقال نعيم ابن أبي هند الربعي فأقبل من الموسي وتجاوز عن المعسر.
نعم وهذا الترجمة فيها فضل من أنظر موسرا في فضل من أنظر موسرا أنظر يعني يعني صبر عليه ولم يطالب بالحاح. والمراد بالموسر الغني وذلك أن الموسر والغني قد وإن كان عنده أموال لكن قد تكون أموال غير حاضرة قد يكون مال غير حاضر في هذا الوقت فيحتاج إلى من ينظره. قد يكون السابقين يكون عندهم مفتاح خزائن قد يكون مفتاح خزائن قد ضاع يحتاج إلى مدة يبحث عنه. قد يكون الموسر عنده أموال مثل في هذا الوقت بعض الناس عنده أموال كثير أراضي لكن ما بيده سيولة كلها أراضي فلو طلبت منه شيء ما لو طلبت منه هذا القليل من الدراهم ما وجدته لكن عنده مئات الأراضي فإذا صار عليه دين جاء الإنسان يطالبه قال ما عندي شيء أصبر علي حتى أبيع. فالموسر فيه فضل الحديث فيه فضل إنظار الموسر هذا غير المعسر إنظار الغني عكس ما يقول بعض العامة يقول الموسر ليس فيه حسنة بعض العوام يقول الموسر ليس فيه حسنة هذا غلط هو صحيح فيه حسنة في هذا الفضل العظيم. تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، موسر الغني، قال فتجاوزوا عنه. شوف تجاوز الله عنه بسبب تجاوزه عن الموسر عن الغني، لأن الغني قد يحتاج إلى من ينظره، يكون دراهمه هي بحاضرة الآن قد جمعها، يحتاج يبيع، يكون ما عنده إلا عشرات، ما عنده دراهم، يحتاج إلى ينظر يأخذ حق له ديون على أشخاص وعدوه بأنهم سيكونه ثم يوفي منها وهكذا. فالمقصود أن المنصر يحتاج إلى من ينظره، ومن أنظره احتسابا لوجه الله فله هذا الأجر. ولهذا في هذا الحديث أن الله تجاوز عن هذا الرجل الذي أمر في الكيانة بأن يتجاوزوا عن المنصر، وفي دليل على أن الإنسان يؤجر إذا أمر بالشيء ولو ما بشره بنفسه. فهذا الرجل قال كنت آمر فتياني، يعني غلمان الخدم أو العبيد والأجراء، يأمرهم أن يتجاوزوا عنه، إذا جاءكم موسر تجاوزوا عنه، صبروا عليه، انتظروا عليه، خففوا عنه، لا تشددوا عليه. فلقي الله وتجاوز الله عنه. وفي دليل على أن الجزاء من جنس العمل، يعني على أن الجزاء من جنس العمل، من تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن شدد على الناس شدد الله عليه، هل جزم جسر العبد؟ قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عبد الله كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. انظر قال لا تلقى سماء، قال كنت أيسر على الموسر، الموسر يسر عليه يعني الغني، يسر عليه يسر عليه ينتظر، وينظر المعسر، المعسر ينظر يسر عليه يعطيه مدة أشهر وأيام وأسابيع وسنة سنتين ينتظر هذا الموسى الفقير، والغني يسر عليه يسر عليه يعطيه مهلة تمكنه من جمع حقه وأخذ حقه حتى يتمكن من الوفاء، والفقير ينظر حتى يسر الله له. فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وفي الرواية الأخيرة نعمنا بهند عن الربعي قال فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. الموسر يقبل ما يعطيه، إذا أعطاه بعض حقه أخذه أسفل عنه الباقي، وأما المعسر فإنه يتجاوز عنه، يعني يسقط عنه بعض حقه. فلقي الله فتجاوز الله عنه، كده على الجزاء من جنس العمل. وأما ما هو الموسر، ذكر السالفة الموسر قال بعضهم إن الموسر هو من تلزمه من عنده معونته ومعونة من تلزمه نفقته، وبعض العلماء حدى قال من كان عنده 50 درهما أو قيمتها. والصواب أن الإيسار والإعسار يرجع إلى العرف، هذا هو الصواب، يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص، فقد يكون الغني في هذا اليوم فقيرا في بعض الأماكن، قد يكون عندنا الآن الفقير عندنا الآن قد يكون في بعض البلدان الأخرى غني. لو أخذت الآن فقير عندنا الآن وذهبت إلى بلدان أفريقيا صار غني، صار من أكثر الغني، هو فقير عندنا. إذا يختلف الفقر والغنى باختلاف الأمكنة، اختلاف الأشخاص، اختلاف الأزمان، والغني والفقير في هذا الزمن غني في أزمنة سابقة، لأن الدراهم كان لها قيمة في الأول، الآن الدراهم ليس لها قيمة. فالصواب أن الإعسار والإيثار يرجع إلى العرف، ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، وليس له حد محدد. أما ما حده بعض العلماء في 50 درهم أو 100 درهم هذا ليس بشيء، 50 درهم لا ما تسوي شيء في هذا الزمن. نعم في نعم كاسف، لأن هذا من السهولة داخل في السهولة والسماحة، داخل في هذا الحديث ينظره ولا يشدد عليه، لا شك أنها هنا داخل الحديث. لا هذا شيء آخر، إذا كان عرف أنه مماطل هذا يشدد عليه، مطل غني يظل يحل عرضه وعقوبة، إذا كان مماطل متلاعب لا، لكن إذا كان ما هو مماطل لكن يحتاج إلى من ينظره يجمع دراهمة كذا فجأة المباطل له معاملة. نعم.
باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
هذه الترجمة تقابل الترجمة السابقة، الترجمة السابقة إنظار الموسر، وهذه الترجمة إنظار المعسر. الترجمة الأولى إنظار المسر، المسر الغني، والترجمة الثانية إنظار المعسر الفقير. إنظار يعني إمهاله والتمهل وعدم مطالبته في الحال، إنظاره يعني الصبر عليه المدة، إنظار المسر، وهذه إنظار المسر. الترجمة الأولى إنظار الغني، الصبر على الغني ويعطاه مدة ومهلة حتى يؤدي الحق الذي عليه. والثانية إنظار المعسر عن الفقير، فكل من الفقير والغني في إنظاره أجر ثواب، سواء كان موسرا أو معسرا. فالموسر قد يكون بحاجة إلى من ينظره حتى يجمع ماله، والمعسر فقير يحتاج إلى من ينظره حتى ييسر الله له قضاء الدين. ولكن إنظار المعسر واجب، وإنظار الموسر مستحب. انظار المعسر واجب، يقول الله تعالى: وان كان ذو عسره فناظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم. وقوله فناظره الى ميسره خبر مع الامر، والمعنى فانظروا. وان كان ذو عسره فناظره الى ميسره، ان كان ذو عسره يعني ان كان فقيرا فيجب انظاره حتى يسر الله له قضاء الدين، يجب وجوب. وأن تصدقوا خير لكم، يعني وأن تصدقوا على هذا الفقير بإسقاط شيء من الدين فهو خير. إذن عندنا واجب ومستحب. فالواجب ما هو؟ الواجب إنظار المعسر، بالنسبة للمعسر إنظاره واجب، وإسقاط الدين بعض الدين مستحب. وأيهما أفضل؟ إسقاط. ولهذا يعاير يقول النافلة أفضل، القاعدة أن الفريضة أفضل من النافلة، إلا في هذا الموضع النافلة أفضل من الفريضة. إنظار المعسر فريضة، وإسقاط بعض الدين نافلة، ولكن النافلة أفضل. هنا كون تسقط بعض الدين أفضل بكلك تنظر. ولهذا قال: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فناظرة يعني فيجب أن ينظر. وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تصدقوا بإسقاط بعض الدين فيعاية فيها. يقول مسألة النافلة فيها أفضل من الفريضة، ما هي؟ في هذه المسألة إنظار المعسر فريضة واجب على الإسلام، وإسقاط الدين نافلة ومستحب، ولكن النافلة أفضل من الفريضة في هذا الموضع. ولم يعلم من الفريضة صارت الفريضة في صلاة النافلة، لكن في هذا الموضع الواجب صار المستحب أفضل من الواجب. الواجب إنظار الفقير، إسقاط بعض الدين وهو أفضل. ولهذا قال سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم. في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، في دليل على أن الجزاء من جنس العمل، من تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه. ذكر شرح حديث أبي اليسر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. وفي حديث أبي قتادة: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولأحمد بن حديث العباس قال: وقاه الله من فتح جهنم. وفي هذا الحديث قال: كان تاجرا يداين الناس، كان تاجرا يداين الناس. في عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. وفي زيادة عند النسائي فيقول لرسوله: خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز. وفي هذا الحديث والذي قبل أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. هذا الحديث والحديث الذي قبله دليل على أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. وفي أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإلا من تولى بنفسه، لأن يعني هذا قال لفتيان يفعلوا كذا. نعم، يعني كان يعني لم يعمل خيرا، يعني زيادة على التوحيد ومؤمن، زيادة على التوحيد والإيمان، يعني في الأمور الأخرى، يعني من الأعمال الأخرى ما عنده يعني نوافل، ما عنده نوافل مستحبات إلا هذا العمل، يعني تجاوز عن الناس مع التوحيد والإيمان. نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان من يلح عليه كان معسرا يجب عليه أن ينظر ولا يجب عليه الحق، وإن كان غني نعم له نطالب الحق. أما إذا كان فقير ما بيد الشيء ماذا يعمل؟ يجب انظاره. قال تعالى وإن كان العسرة فنظر إلى ميسرة، إن كان فقير. وإن كان مماطل أو غني يستطيع له له المطالب الحق. نعم ها الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم.
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن الأداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبتة ولا غائلة.
لا داء
ولا
خبتة
خبتة
ولا خبتة
لا داء ولا خبتة ولا غائلة. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي هارية خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح عن صالح أبي الخليل عن عبد الملك بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. قال صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم. هذه الترجمة عقدها المؤلف بالبيان حكم البيعين إذا نصحا ولم يكتما. قال باب إذا بين البيعان يعني بين العيوب التي في السلعة ولم يكتما ما فيها من العيوب ونصحا ولم يدخل الجواب معروف جواب الشرط معروف من الحديث التقدير بورك لهما في بيعهما. باب إذا بين البيعان يعني ما في السلعة من العيوب ولم يكتما ونصحا بورك لهما في بيعهما مأخوذ من الحديث. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء لا داء يعني لا عيب يختمه البائع. يعني الرسول كتب له قال لا داء يعني لا عيب يختمه البائع ولا خبثة يعني أخلاق خبيثة. وليس في المبيع أخلاق خبيثة كان يكون عبد في النمام أو عبد في صفة الإباء الهروب الشرود من سيده ولا غائلة أي ليس فجور وسكوت على مكروه في البيع. فسر القتادة قال القتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباء يعني في العبد يكون يشتري عبد يكون في عيب يكون يزني أو يسرق أو يأبق من سيده يهرب من سيده. إن كانت في هذه العيوب لا بد من أن بيانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع لما اشترى من العدة قال له لا داء ولا خبثة ولا غائلة يعني لا عيوب تكتم ولا أخلاق خبيثة ولا غائلة فجور. فإن كان العبد الذي فيه عيوب يبدو يبينه إذا باع العبد ويزني يقول يبين ما فيه يقول عبد فاتح يزني أو عبد يسرق أو يعبث يهرب من سيده انتبه له يهرب كل عيوب لا بد أن يبينها. وقيل لإبراهيم إبراهيم النخعي إن بعض النخاسين يسمي النخاسين المراد بهم دلالين دلالين في بيع العبيد دلال الذي يبيع العبيد يسمى نخاس نخاس الدلال دلال العبيد اللي يبيع العبيد أو من أول كان في عبيد الآن ما في عبيد. لماذا؟ العبيد من أين يأتون؟ من الجهاد في سبيل الله. إذا قاتل المسلمون الكفار سبوا نساءهم وذلك صاروا أرقة وعبيد لكن الآن ما في عبيد. فوجود العبيد يدل على قوة الإسلام قوة المسلمين. الآن ما في عبيد هذا يدل على ضعف المسلمين. لكن إذا قام الله علم الجهاد صلى الله عليه وسلم علم الجهاد وانتصر المسلمون على الكفار وسبوا غرضهم وانتع صار فيه سوق العبيد ثم سوق النخاسي ثم سوق النخاسي سوق سمى الدلال الذي يبيع العبيد سمى النخاس إلى إبراهيم النخعي أن بعض النخاسين يعني بعض دلالين العبيد يسمي آرية خراسان وسجستان يعني يسمي مربط الدابة أو مربط أو معلفها يسميه آرية خراسان وسجستان فإذا أراد أن يبيعها فقل جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان وقصد من ذلك إيش يعني الإهان يوهم المشتري بأن هذا الفراس أو هذا واردة من خراسان أو سجستان أو العهد قريبا في كلها قيمة أكثر يعني هذا جاء من خراسان جاء من خراسان من المربط اللي سمى خراسان والمشتري يظن أنهم جاء من بلاد خراسان جاء من سجستان جاء من المربط أو معرف الدار سميها سجستان خراسان قصد من ذلك يوهم المشتري حتى يظن أنها جاءت من سجستان في كلها قيمة أكثر لأن اللي تأتي من هناك العبيد أو مثلا الخيول خير من الهند يختلف عن قيمة الخيل العرب إذا قال جاء هذا خيل جاء من الهند ويقصد الهند مكان مربط سماه الهند وسماه سجستان وسماه خراسان لأن الموجودة في البلاد لها قيمة والموجودة والقادمة لها قيمة فهذا كل هذا باب الغش يسمي مربط الفرس يسميه آري خراسان الآري المربط يسمي المربط خراسان يسمي سجستان فإذا راح للمبيع قال من يشتري العبد الذي جاء من خراسان من يشتري الفرس الذي جاء من سجستان فيظن المشتري أنه جاء من بلاد سجستان وهو جاء من المربط الذي سماه خراسان من مربط ولهذا قال إبراهيم لما قيل لإبراهيم ذلك وجاء اليوم من سجستان كرهه وكراهة شديدة كما في من الغش هذا غش تدريس على المشتري إيهام لأنه جاء من بلاد بعيدة وهو يقصد أنه جاء من المكان الذي سماه بهذا الاسم الذي ربط فيه الفرس وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره لا يحل للشخص يبيع سلعة يعلم بها عيب داء يعني عيب إلا أخبره فإن كتبه صار مدلسا صار غشا وإذا علم المشتري بعد ذلك أن في عيب وكتب له فيها لو بعت على شخص سيارة تعلم فيها عيوب سيارة كذا مخبطة فيها خلل فيها داخلي ولا أخبرت فإذا علم المشتري بعد ذلك له سيارة لأنك كتبت العيب لا بد أن تبين العيب ثم ذكر حديث حكيم الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيه بس الخيار للبائعين للخيار المجلس في إثبات الخيار المجلس إذا اشتريت سلعة بشخص أرض ولا بسيارة فله خيار ما دام في المجلس لو اشترى وجلس مع ساعة وساعتين في المجلس ورأى بداله أنه يفسخ البيع خلاص أنا خلاص هون اشتريت 10,000 100,000 طيب أنا في المجلس الآن أنا في المجلس ما فرق ولا فرق لازم لي الخيار ولو اشتريته إذا اشترى شخص من سيارة بمئة سيارة وجعلوا يتحدثون في مجلس يأكلون ويشربون ولا تفارقوا ثم بدال لما بعد ساعة هم جالسين قال لا بداله يفسخ له أو ليس له ذلك له لأنه لا زال في المجلس خيار لابد أن يتفرق فإذا تفرق بالأبدان انقطع الخيار هناك خيار الشرط إذا شرط يكون له خيار 3 أيام أو 10 أيام أو شهر أو سنة فالمؤمن على شروطه أما إذا لم يشترط فإذا تفرقا تم البيع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيع على الإسلام ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا هذا هو الشاهد التام صدقا وبينا صدقا في بيعهما وبينا ما في السلعة من العيوب بورك لهما في بيعهما وإن كتبا العيوب وكذبا ودلسا محقت بركة بيعهما هذا فيه الوعد من الله تعالى بالبركة لمن صدق للبائعين اللذين يصدقان في بيعهما ويبينان ما فيها في العيوب وفيه الوعيد على البيعان الكاذبين اللذين يخفي ما في السلعة من العيوب، وأنه موعود ببحث البركة صلى الله عليه وسلم وعافية. نعم ما جاء في المجلس له خيار، ها ولو ما جاء في له خيار ما جاء في المجلس، ولا بد من قبض أحد العوضين، من قبض مفاتيح السيارة حتى ولو قبض هذا المفاتيح هذا قبض الثمن الحكم واحد، أو قبض أحدهما الدراهم أو قبض أحدهما مفاتيح السيارة الحكم واحد. نعم لا ما يكفي، لا بد من قبض أحد العوضين بالهاتف ما يكفي، لا بد من قبض، نهى عن بيع الدين بالدين، قال بيع الدين بالدين لا بد يقبض أحد العوضين حتى لا يكون بيع الكالة بالكالة، لأن بيع الكالة بالكالة بيع الدين بالدين هذا لا يجوز بالإجماع، لا بد من قبض أحد العوضين. نعم ها لا ما يعرف لا يسير ولا كريم، يخبر يبين ما فيها من السلع. نعم
باب بيع الحيط من التمر
ما يبين، المهم انه يبين يبين ما فيها ما يبين ما يعلمه يبين ما يعلمه. نعم
باب بيع الحيط من التمر
مختلف خلاص، إذا جاء عند باب يدفع بخير إن شاء اشترى ورد عليه، كان يعني وجدت مختلف وما يعني ما تفرق حتى الآن، لا ليس من ذلك، هذا تدريس، يعني يكتب على الباب ثمن ثم يكتب على السلعة ثمن، هذا تدريس يجب أن يكون واحد.
باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق ثمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
نعم هذا الترجمة معقودة لبيان بيع الخلط من التمر، والخلط تمر غدي، أخلاط من التمر أغلبه غدي طلع الخلط، هذا لا بأس به، الحديث يدل على جواز بيع الخلط من التمر، يعني إذا كان هناك تمر غدي وهو معروف لا بأس به، لكن إذا كان في تدريس يعني يجمع بين غدي وجيد يجعل الجيد هو الأعلى هذا غش، لكن إذا كان كله غدي معروف نوع من نوع واحد تمر ردي مجموع خلط أخلاط من التمر كله أغلبه ردي هذا لا بأس يبيعه لأنه معروف ما في غش، يرى الإنسان يرى أنه ردي كله ردي، فالخلط من التمر هو تمر ردي الذي جمع من أنواع متعددة من التمر لكن أغلبه ردي لا بأس به. قولوا كنا نرزق التمر، نرزق يعني من بيت المال تمر الجمع وهو خلط من التمر، الخلط يعني أنواع من التمر غلال عليه الرداء، وكنا نبيع صاعين بصاع، نبيع صاعين من الردي بصاع فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، لأنه ربا يعني هذا ربا، ما يباع الصاعين بالصاع ولو كان أحدهما جيد والآخر ردي، لا بد يكون مثلا بمثل، التمر بالتمر ربوي، التمر بالتمر مثلا بمثل، لكن إذا أراد الإنسان المخلص أو أراد الإنسان المخلص الشرعي يبيع هذه التمر الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا، أما أن يبيع تمرا صاعين أي التمر الجيد الردي بصاع من التمر الجيد هذا ربا تمر بتمر، لكن المخرج أن يبيع التمر الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم، كما ثبت في الحديث الآخر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أما طلبا بلان يأتيه بتمر فأتاه بتمر برني يعني جيد من خيبر، فلما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا جيد؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنبيع الصاع من هذا بالصاعين الثلاثة، نشتري الصاع جيد الصاعين من التمر دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه لا تفعل عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بع جمع تمر الردي بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا وهو التمر الجيد، بين له مخرج عليه الصلاة والسلام، وهنا قال صحيح كنا نبيع الصاعين بصاع، صاعين من الردي بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا بثمانية بدرهم، لأن هذا ربا. في الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، وعن بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا، لا بد أن تكون متماثلة، لأن هذا ربا. نعم.
باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرضت في وجهي الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له.
نعم. وهذا هذه الترجمة المقصود منها جواز الجزارة، وأنها حرفة اللعيبة فيها. الجزار جزارة حرفة لعيبة فيها، مثل النجارة مثل الحدادة، كل سنة هو جزار والحام، يسمى الحام ويسمى جزار. فالجزارة واللحام الجزار واللحام حرفة شريفة ليس فيها عيب، كل الفرص كلها شريفة، الجزار والنجار والحداد ما عدا الحجاج فإنه كسب الردي، وأما عدا ذلك كل الحرف كلها سواء القديم أو الجديد كلها حرف شريفة، وينبغي الإنسان يكون له حرفة ولا يكون عالى على الناس. وفي هذا الحديث أن أبا شعيب قال لغلام له قصاب جال لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإن أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فإني قد أصب وجه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل، جاء النبي معه أربعة، وجاء تبعهم رجل سادس، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. فيه دليل على أن من دعا عددا محددا فلا يأتي معهم أحد إلا بالاستئذان. دعا شخص عددا محددا، حدد خمسة من الناس أو ستة، فلا يأتي معهم أحد إلا باستئذان. أما إذا لم يحدد فالأمر أسهل، إذا كانت الدعوة ما فيها تحديد. أما إذا كانت محددة لأنها قد يكون في إحراج الله، وما عد الطعام إلا لخمسة، يأتي ثالث سابع يكون هذا في إحراج الله، فلا بد من الاستئذان. أما إذا كان غير محدد فالأمر في هذا واسع. وفي دليل على أن الجزار حرفة اللعيبة فيها، وأنه قصاب جزار إذا سلم من نجاسة الدم وتحرز منها فلا عيب عليه فيه. نعم.
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة.
بدل بن المحبر. نعم.
حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم. هذه الترجمة قبل الترجمة السابقة. الترجمة السابقة حكم البيعين إذا صدقا وبينا ولم يخصما حكمه يبارك لهم في بيعهما، وهذه حكم البيعين إذا كتما وكذبا، فالحكم تمحق بركة البيع. الترجمة الأولى حكم البيعين إذا صدقا ونصحا وبينا العيوب ولم يكتما الحكم يبارك الله له في بيعهما، وهذه حكم البيعين إذا كتما العيوب وكذبا ولم يصدقا محق الله بركة بيعهما. والحديث واحد هنا وهنا، البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالحديث له شطران، الشطر الأول ترجمة الترجمة الأولى إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وترجمة هنا للشطر الثاني يقول إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فيؤخذ من الحديث هذا الحكمان، الحكم الأول أن البيعين إذا صدقا وبينا العيوب ولم يسمع بارك الله لهما في بيعهما، والحكم الثاني أن البيعين إذا كتما العيوب وكذبا فحق الله بركة بيعهما. نعم.
باب قول الله عز وجل يا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام أمن حرام.
نعم. وهذه الترجمة الآية والحديث تحذير من أكل الربا والتحذير من أكل المال بالباطل ووجوب الورع من وجوع الإنسان يتورع. قل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة هذه لبيان الحال التي كانوا عليه في الجاهلية أن يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. وليس المراد أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لا، المعنى لا تأكل الربا، لا تأكل الربا فإنكم إذا أكلتموه أدى ذلك إلى أن يكون أضعافا مضاعفة. يتساهل الإنسان بأكل الربا أوصله ذلك إلى أن يأكل الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية إذا كان شخص له دين على شخص وحل الدين قال إما تقضي وإما تربي، فإن لم يقضه زاده هذا في الأجل وزاده هذا في الدين. فإذا جاء العام المقبل وحل الدين قال إما تقضي وإما تربي، فإن لم يقضه زاده هذا في الدين وزاده في الأجل، وهكذا حتى يتراكم الدين على المدين أضعافا مضاعفة. وهذا ما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وفي هذا الحديث التحذير من التساهل بالمكاسب وأن يجب على الإنسان أن يتورع. في علم من علم النبوة قول لا يأتين على سجمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام. هذا فيه فائدة، الفائدة الأولى أنها هذا الأمر لابد أن يقع في الأمة، وفي علم من علم النبوة. والأمر الثاني التحذير، التحذير من التساهل. في ترجمة النسائي ذكر الشارح أن الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابهم الغبار. وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال كان الربا في الجاهلية أن يكون الرجل عن رجل حق إلى أجل، فإذا حل قال أتقضي أم تربي، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وزاده في الآخر في الأجل. وهكذا حتى يتراكم الربا، تراكم الديون على المدين أضعافا مضاعفة. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالربا حرام، لكن معنى أنه إذا أكل الربا فإنه يؤدي به إلى أن يتضاعف الدين على المدين حتى يكون أضعافا مضاعفة. نعم.
باب أكل الربا وشاهده وكاتبه. قول الله تعالى
ليس المراد تحريم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة فقط، للمراد لا تأكل الربا حتى يكون أضعافا مضاعفة كما كان عليها الجاهلية. نعم. لا هذا جاهل ما يكفر. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز الربا، لا ضعف ولا مضاعفة، لكن هذا أشد، يعني المعنى لا تأكل الربا حتى يكون أضعافا مضاعفة. يعني إذا كنتم الربا أدى بكم إلى أن تأكلوا أضعافا مضاعفة. نعم.
باب أكل الربا وشاهده وكاتبه. قول الله تعالى الذين يأكلون الربا.
باب أكل الربا وشاهده وكاتبه. وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر.
يعني يحتمل هذا أن تحريم الخمر تجارة الخمر كان حين نزل تحريم الربا. قوله قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات من آخر البقرة لما نزل تحريم الربا ثم حرم التجارة في الخمر. يحتمل أن تحريم التجارة في الخمر كان حين نزل تحريم الربا وأنه في وقت واحد. ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في تحريم الربا ثم حرم التجارة في الخمر، يكون تحريم التجارة في الخمر وتحريم الربا في وقت واحد. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر تأكيدا لتحريمها السابق وإن كانت تحريم قبل الربا، فيكون تحريم التجارة في الخمر سابق لكن لما نزل تحريم الربا قرأها النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم تحريم التجارة في الخمر تأكيدا لتحريم السعر. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه
رمى الرجل بضم اللام يعني رمى الرجل الذي في وسط النهر رمى الرجل الذي في وسط النهر الرجل الذي في النهر نعم
فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا
نعم في هذا بيان تحريم الربا بشدة تغليظة الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا وعيد شديد يعني أنهم يبعثون يوم القيامة صرعة كمجانين يبعث مجنون نسأل الله السلامة بين الله قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله بيع وحرم الربا وفي هذا الحديث أن مثل المرابي بأنه في نهر الدم وهناك رجل في يد التجارة يرميه يفغر فاه ثم يرمي المرابي بحجر في فيه ثم فإذا أراد أن يخرج فتح فاه ورمه وهكذا هذا عذابه برزخ قبل يوم القيامة نعوذ بالله ولهذا قال الذي رأيته في النهر آكل الربا الذي رأيته يسبح في نهر الدم والرجل الآخر الذي قائم في وسط النهر مع حجارة يرمي آكل الربا بالحجارة نعم ها إيش نعم هذا عرض في البرزخ قبل يوم القيامة لأن النبي رأى هذا رأى في البرزخ رقبة القيامة حتى الآن وفيه ترجمة باب آكل الربا وشاهده وكاتبه يشير إلى ما جاء في الحديث الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء كلهم العنود يدل على أن تبع آكل الربا يعني الذي يأخذ الربا وموكله الذي يعطي الربا وشاهده الشاهد الذي يحسب على الربا وعلى عقود الربا والكاتب الذي يكتب العقود والشيكات والعون كلهم العون واللعن هو الطرد والعباد عن رحمة الله كلهم ارتكبوا كبيرة الذي يأكل الربا الذي يأخذ الربا والذي يعطي الربا والذي يكتب الربا والذي يشهد عليه كلهم العون صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا شك أن أكل الربا أشد هؤلاء معينون على الباطل الكاتب والشاهد معينون والمباشر والمعطي أشد
هذا فيه تفصيل البنك فيه ربا وفيه غير ربا
أقول ليس في كل أعمالهم ربا في شيء ربا وفي شيء ما هو ربا يختلف ثلاثة أحوال الناس واللي يحدث يختلف يحدث هؤلاء وهؤلاء جميعا
نعم
يختلف حكم أقول يختلف كذلك اللي يكتب كتابات أخرى غير تعامل بالربا يختلف حكم معين لهم لكن يختلف وهم مثل حكم الغرابي نعم
سؤال
ايش سؤال مرتين عايشة الله أعلم العاصي على خطر الكافر يعذب والمؤمن مطيع ينعم والعاصي على خطر في حديث ابن عباس يقول مسلم يعذب بسبب المعاصي في قصة الذي لا يستبدل من بوله يعذب في قبره والثاوى الذي يمشي بالنميمة نعم هو في البرزخ ولا في البرزخ السؤال هذا أول ما يضع في قبره نعم
باب موكل الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
باب موكل الربا يعني باب إثم موكل الربا وما عليه من الوعيد، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، اتركوا إن كنتم مؤمنين، جعل هذا شرط في الإيمان. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أذن الله المراد بالحرب هذه حرب رسوله، ولا نعلم معصية من المعاصي بعد الشرك بالله توعد لها بمثل هذا الوعيد مثل الربا، متوعد لأنه محارب لله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء في بعض الآثار أنه يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك فحارب ربك، نسأل الله السلامة والعافية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا دليل على الإنسان إذا أعطي دراهم زيادة من الربا لا يأخذها، ما له إلا رأس المال. بعض الناس يقول اتركها خليها لهم ينفقونها على النصارى أو على الكنائس، كيف خليها؟ أنت ما تستحق، لا تستحق، ما تستحق إلا رأس المال. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما لك إلا رأس المال. فزيادة تعطى على الربا ما لك دعوة فيهم. هم الآن يعطونها الكنائس ولا ما يدفعونها في الكنائس، هم الآن إذا أعطوا الإنسان كذا 2% أو 3% ربحوا 100% منها وكلها ينفقونها في الكنائس، إن تشفق عليهم ما ينفقون 4% أو 2% وهم أخذوا 100% من دراهمك الآن وكل ينفقونها على الكنائس. إذا كنت لا تريدهم أنهم يستفيدوا منها لا تضعون لا تضع نقودك عندهم، أما إذا وضعتها للضرورة لا تأخذ زيادة، ما لك إلا رأس المال. وهم أقول بعض الناس إن يخليها عندهم يقول أصلا لا تستحق، ما تستحق إلا رأس المال، ليس مالا لك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما لك إلا رأس المال. وما تعطى ما لك دعوة فيه. أو وإن كان ثم قال سبحانه وإن كان بعسرة فنظرة إلى عسرة. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته. هنا الحديث اختصار ولا بد من بيانه. اشترى أبي حجاما فكسر محاجبه فأمر بمحاجبه فكسر، فسألته عن ذلك ليش كسرت محاجبه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الدرب. إذا ما يتبين هذا إلا الزيادة التي اختصرها الحديث. رأيت أبي يقول عون، رأيت أبي أبو جحيفة اشترى عبدا حجاما فكان أمر بن حاجم فكسرت، فسألته لماذا كسرت بن حاجم، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم ونهى عن الواشمة والمشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. فيه تحريم ثمن الكلب، وأن الكلب لا ثمن له حتى ولو كان معلق وكان كلب صيد يهدى ولا يباع. وعن ثمن الدم، عن ثمن الدم دم الحجامة، لأن أبا جحيفة اشترى حجاما وأمره بكسرة حاجبه ويحكي للناس ويأخذ ثمن على إيش؟ على الحجامة. فكأن أبا جحيفة يرى تحريم ثمن الحجامة، والصواب أن ثمن الحجامة هو حرام وهي مكروه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج الخبيث المراد به الخبث الكراهة، ولهذا أبو جحيفة أمر بالحجاج فكسرت محاجمه كأنه يرى تحريم ثمن الحجاج. والصواب أن النهي للتنزيه، قال نهى النبي عن ثمن الدم ثمن الحجامة النهي للتنزيه لأنه كسب الرديء. أما بيع الدم لمن احتاجه فهذا لا يجوز، بيع الدم يتبرع بالدم لأن الدم نجس لا ثمن له، بخلاف الحجام الذي يحجم فإنه محسن في إخراج الدم الذي يضر. ويحتمل أن يقال لا يجوز بيع الدم لأنه مما يبدأ أن يبذل الإنسان ويتبرع به مجانا لمن احتاج إليه، والدم لا يباع، والدم مسفوح فهو نجس. أما ما يبقى في العروق واللحم فليس بنجس، عروق واللحم الدم الشاة مذبوحة فيبقى في العروق هذا ليس به ليس بنجس، إنما نجس الدم المسفوح عند الذبح ويعفى عن الشيء اليسير. وفيه أيضا النبي نهى عن الواشمة والموشومة، الواشمة التي تفعل الوشم والموشومة التي يفعل بها الوشم. والوشم هو أن يشق الإنسان الجلد ثم يغرز به إبرة ويضع فيه شيء من الكحل فيبقى يبقى قد يكون صورة طين ولا كذا ولا خط وشم يبقى ما يذهب بسبب أنه يغرز إبرة حتى يخرج الدم ثم يصب فيها الكحلة. فالواشمة التي تفعل الوشم والموشمة التي يفعل بها كل منهما مرتكبة كبيرة ملعونة. وآكل الربا كذلك ملعون الذي يقبل الربا، وموكلها الذي يعطي الربا، والمصور الذي يصور صور ذوات الأرواح ذوات الحيوانات الأعداد ذوات الأرواح من العجميين أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات، فهؤلاء كلهم ملعونون، الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكل ومصور كل هؤلاء مرتكبون لكبائر. نعم.
باب قول الله تعالى يمحق الله الربا.
إذا كان يستطيع ذات الوشم إيه، وإذا كان لا يستطيع لا يكون مناسب كان يضره. نعم.
باب قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للبركة.
نعم. الحلف يعني مراد الحلف الكاذب، منفقة للسلعة يعني ينفقها ويروجها، منفقة من النفاق والرواج، يروجها ويدرجها. إذ بعض الناس يقول والله ما اشتريت إلا بكذا، والله بعتها بكذا، والله ما تحرف عليهم كذا، يدرجها ومشيها في الحلف. فهو منفقة للسلعة لكن تمحق البركة. الحلف يدرج السلعة ومشيها ويروجها لكنه يمحق البركة، الحلف الكاذب. وإذا كان صادق فهو مكروه أيضا، قال الله تعالى واحفظوا أيمانه ما يبغى نسمع حديث ولو كان صادق. أما إذا كان كاذب فهذا حرام عليه، يقول والله ما اشتريتها إلا 100 هو كاذب اشترى 80، هذا حرام. ثم يغفر المشتري ويشتريها 100 أو 120 يأكل 120 أو 40 حرام، هذا حرام عليه ليس له ذلك. أما إذا كان صادق فهو مكروه في حق الإنسان من الحلف. نعم.